الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا معكم أعزائي الطلاب في الكيف النفساني الذي هو العلم. العلم من كيفيات النفس فهو عرض على مبنى المشاء، ووصلنا إلى هذه المعضلة حقيقة معضلة معرفية. أنتم قسمتم العلم إلى فعلي وانفعالي. الفعلي المعلوم ناشئ من الفعلي، مهندس له علم فيحقق المعلوم في الواقع الخارجي. هنا ما في إشكال، الإشكال أين؟ في العلم الانفعالي. العلم الانفعالي ما هو مصدره؟ الواقع الخارجي. إذن من أين جاء؟ جاء من الواقع الخارجي. تعين أي؟ تعين في النفس، يعني أنا الآن أبصر الشجرة الخارجية فتعينت صورتها في ذهني، هذه الصورة الذهنية هي التي ترجعني إلى العالم الخارجي. فالعلم من جهة تابع ومن جهة متبوع. في تعينه تابع للخارج، في فهمي أنا للخارج، الخارج تابع له، فيكون تابعا ومتبوعا، وهذا هو الدور. هنا أنا في تصوري، ثم دخل كانت وأشكل وأدى به الأمر إلى نفي الخارج مطلقا، يقول كل ما نعلم هو من صنع قوانا النفسية، ملكاتنا النفسية. مشكل كبير جدا. المشكل في تصوري أين يكمن؟ في فهم مسألة مهمة جدا. نحن إذا كنا في دائرة الإدراك، الإدراك الكلي يعني الإنسان، أو الإدراك الجزئي يعني زيد الخارجي. خليني أنا أبين الكلي أحسن. الإنسان عندنا إنسان في أفق الذهن يعني مفهوم الإنسان، وعندنا مصادق الإنسان في الخارج. من أين حصلنا على هذا المفهوم؟ حصلنا من المصادق الخارجية، دخلنا في أعماقها ووجدنا ما هو المشترك فيها، وهو الإنسان حيوان ناطق. فتعين المفهوم الكلي في الذهن البشري وهو مفهوم الإنسان. المشكلة الدور ما هي؟ لأننا جعلنا ما في الذهن يعني مفهوم الإنسان ومناشئ هذا المفهوم يعني المصادق الخارجية، جعلناهما منفصلين. يعني عندنا حقيقتان، حقيقة ذهنية هي مفهوم الإنسان، وحقيقة خارجية هي الوجودات، زيد وبلال وليلى وطه. إذن صنعنا ثنائية، ثم قلنا تابع ومتبوع. فالعلم يكون تابع للمصادق، ثم فهم للمصادق يكون المصادق خارجية تابعة للمفهوم، فيلزم الدور. ما ثبت أنه تابعا صار أنه صار متبوعا. لماذا؟ لأن فرضنا الإثنينية. أقرب المسألة بالمثال، مرآة وتفاحة، والمثال يتكرر. أين الاشتباه؟ الاشتباه هنا. تقول التفاحة من أين جاءت؟ جاءت من التفاحة الخارجية، يعني لولا التفاحة الخارجية المرآة لا تعكس شيئا. إذن التفاحة في المرآة تابعة للتفاحة الخارجية، وأنت إذا أبصرت المرآة ولم تكن عالما بالتفاحة الخارجية، بمجرد أن تبصر المرآة ترى التفاحة في المرآة كانعكاس، ثم تنتقل إلى التفاحة الخارجية تقول تفاحة خارجية. إذن فيه تابع ومتبوع، فهو الدور. المشكل أين؟ المشكل إن جعلنا واقعيتين، واقعية التفاحة الخارجية وواقعية التفاحة في المرآة، وهذا قسوة على الذهن، لأن هذا التشبيه المعقول بالمحسوس يقرب المطلق بالمطلب بعمق. الاشتباه هو التركيز على الاثنينية، تفاحة في الخارج وتفاحة في المرآة. في العلم والكاشفية والإدراك حقيقة واحدة، ما عندنا تفاحة خارجية وتفاحة في المرآة، حقيقة واحدة. تقول شيخنا العزيز بالوجدان عندنا تفاحة خارجية قابلة لأن نأكلها، وعندنا تفاحة في أفق المرآة هذه لا تؤكل ولا تشم وكذا. دقق جيد، نحن في الكاشفية، يعني بمجرد أنت تبصر المرآة وتبصر التفاحة أنت أين؟ في المرآة أم في الخارج؟ وجدانا لا نستدل على المسألة. وتأتي بطفل صغير، دعك من الناضج، بمجرد أن يبصر التفاحة في المرآة أين يتحرك؟ يتحرك نحو المرآة أم نحو التفاحة الخارجية؟ بطبيعة الحال يتحرك نحو التفاحة الخارجية. ما معنى هذا؟ يعني التفاحة الخارجية اندكت في التفاحة المرآتية والكشفان، والتفاحة المرآوية انكشفت في التفاحة الخارجية، حقيقة واحدة. إذن اللحاظ يختلف، ما عندنا تابع ومتبوع حتى يلزم الدور. الصورة تابعة للخارج في تعينها في الذهن، والصورة هي التي توصلنا إلى الخارج، فالخارج يكون متبوعا، يكون تابعا ويكون متبوعا، يلزم اجتماع الناقضين وهو الدور. لا، ليس هكذا نفهم المسألة. يعني أنت إذا كنت أمام حوض، هذا الحوض زلال، زلالي درجة عجيبة. ما معنى زلال؟ يعني يعكس بطريقة رائعة الأشياء، وأنت في الليل، ليلة مقمرة رائعة جدا صافية، القمر يتلألأ في السماء، ترى القمر منعكس في الماء. يأتي صديقك، ماذا تقول وانت تبصر القمر وهو يبصر القمر؟ ماذا تقول؟ تقول هذا ماء أم تقول قمر؟ مع أنه ليس بقمر، هو ماء متموج، لكن أنت تقول القمر. ليش؟ لأنك أنت في متن القمر الخارجي، ولهذا تقول قمر. نعم، مع أنك أنت إذا لمست لا تجد إلا الماء. إذن ما عندنا في الإدراك ثنائية، يعني أنا بمجرد أن أعيش قضية أنا أين؟ أنا في متنها الخارجي. هذا هو معنى الكاشفية. المشكلة التي وقعها في كانت وهذا الإشكال الدوري كلهم لأنهم فصلوا بين الواقع والإدراك، وجعلوا الإدراك غير الواقع، فصارت عندنا واقعيتان، ثم نقول هذه تابعة لتلك وتلك تابعة لهذه ونقع في الدور. لا أبدا، التفاحة في المرآة يعني أنا في الخارج، بمجرد أبصر التفاحة في المرآة أنا في الخارج، حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. مرة تكون في مرتبة الكش، مرة تكون في مرتبة الآثار، الوجود الخارجي والآثار، حقيقة واحدة. ما عندنا حقيقتان، والحقيقة الواحدة لا تكون لا تابعة ولا متبوعة، لا تابعة ولا متبوعة، حقيقة واحدة. متى تكون تابعة؟ إذا كان هناك شيء تتبعه. ومتى تكون متبوعة؟ إذا كان هناك شيء يتبعها. أما إذا كنا في حقيقة واحدة لا تابع ولا متبوع ولا دور، يجب نفهم هكذا المسألة. ثم تقرير العلم الحلي لا يشفي الغليل، تابعوني في التقرير. أقول الذي يفهم من هذا الكلام، ولهذا قال يفهم، يفهمون هذا الكلام، يعني هو يحتمل أن هناك فهم آخر. أقول الذي يفهم من هذا الكلام أمران، يفهم من المجهول أمران نائب فاعل. أحدهما يعني أحد الأمرين أن يقال قد قسمتم العلم إلى أقسام، من جملتها الفعلي الذي هو علة في وجود المعلول، يعني المعلول تابع للعلم الفعلي، المهندس عنده خارطة في الجامعة ثم تتحقق في الخارج، وها هنا جعلتم جنس العلم تابعا فلازمكم الدور. هذا في العلم، في العلم الانفعالي ليس في العلم الفعلي، إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه. يعني أنت إذا جعلت الجنس تابعا، يعني الحيوان تابعا للجوهر، فكل أنواع تحته تابعة للجنس للحيوان فتكون كذلك مندرجة تحت الجوار. وتقرير الجواب يعني تقرير الجواب عن الدور، وبيناه في كلام العلامة الحلي غير واضح، راح للعلم الفعلي. العلم الفعلي ما في إشكال، لأن العلم الفعلي من الفعل إلى الخارج، لا في العلم الانفعالي. من أين جاء العلم الانفعالي؟ يعني من الخارج. من يوصل إلى الخارج هذا العلم الانفعالي في أفق الذهن؟ منه الروح كالمرآة. فيكون العلم تابع للأمر الخارجي، في الحكاية يكون الخارج تابعا للعلم، فالعلم يكون تابعا ومتبوعا. هذا هو الإشكال أيها العلم الحلي، لا تتكلم عن العلم الفعلي. وتقرير الجواب عن هذا أن نقول نعني بتبعية العلم ما قررناه من كون العلم والمعلوم متطابقين على وجه إذا تصورهما العقل حكم بأن الأصل في هيئة التطابق هو ما عليه المعلوم. يعني العلم الذي في أفق الذهن كيف تصح المطابقة؟ إذا انطبق على ماذا؟ على الأمر الخارجي. نعم، يعني إذا انطبق على الأمر الخارجي كنا في دائرة العلم، يعني العلم صادق يحكي حقيقة. وأن ما عليه العلم فرع عليه، يعني العلم متفرع على الأمر الخارجي، وإلا لا معنى للمطابقة. ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي، الكلام ليس في العلم الفعلي، كلام في العلم الانفعالي. يعني أنا الآن انفعلت بالكاميرا، أخذت صورة منها، ثم من يوصلني مرة ثانية إلى هذه الكاميرا بدون صورة حسية؟ أنا لا أصل إلى الكاميرا، أنا الكاميرا ليست بيدي، الكاميرا في عالمها الخارجي. إذن الصورة الحسية ترجعني إلى الكاميرا. فالعلم كان، العلم الانفعالي كان ببركة الخارج، يعني كان متبوع للخارج، ثم هو بما أنه يوصلني إلى الخارج صار الخارج تابعا لهذا العلم، يلزم الدور، لا ما عنده علاقة بالعلم الفعلي حسب تدقيقي وفهمي. نعم. ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا. لا سيد، كلام ليس في العلم الفعلي يا العلم الحلي. الثاني أن يقول الجواب كما بينته لكم، المشكلة أننا جعلنا أمرين واقعيتين فنقع في الدور لا محالة. أما إذا قلنا التفاحة في المرآة هي عينا، هي التفاحة حقيقة واحدة، لكن مرة في بلحاظ خارجي، مرة بلحاظ مرآتي، والعرف يدرك هذه المسألة. بمجرد أن يرى القمر في الماء لا يقول ماء، يقول قمر. لماذا؟ لأن هذه الصورة هي مندكة في الواقع الخارجي حقيقة واحدة، وإذا كانت حقيقة واحدة لا تكون تابعة ومتبوعة. هذه الكاشفية، هذه هي الكاشفية. يعني أنت ما عندك قضية وهذه القضية توصلك إلى الواقع، هذه خرافة كبيرة. ومن هنا جاء إشكال كانت، أنت عندك قضية، هذه القضية يعني أنت في الواقع الخارجي، يعني بمجرد أن أكون في قضية أنا في المتن الخارجي، متن الخارجي مثل القمر في الماء. أنا أصلا لا يهمني لا الماء ولا تموج الماء ولا حيثيات الماء، بارد كذا كذا، أنا أرى القمر، أرى القمر، أرى القمر، انتهى الأمر. قمر، أنا هذا القمر، يعني أنا أين؟ أنا في متن القمر، لكن في متن القمر ليس بواقعية، بما هو واقعية خارجية، بما هو واقعية فهمية، بما هو واقعية فهمية، حتى لا نخلط بين الأمور. الثاني أن يقال المتبوع يجب أن يتقدم التابع، يعني الواقع الخارجي يجب أن يتقدم على التابع للمعلوم في الذهن. لماذا؟ لأنه منه جاء بأحد أنواع التقدم الخمس، يعني التقدم بالزمان، تقدم بالعلية، تقدم بالذات، بالشرف، سيأتي بها هنا. وها هنا لا تقدم بالشرف، يعني لا معنى لشرف التفاحة في المرآة وشرف التفاحة في الخارج، ولا بالوضع، لأنهما غير معقولين، إن الصورة العلمية ليس لها وضع، الصورة العلمية مجردة. فبقي أن يكون التقدم هنا بالذات وبالعلية وبالزمن. نزعنا بالشرف، لا معنى للشرف هنا. نعم، تقول الهاشميون متقدمون على القبائل القرشية بالشرف، هنا لا معنى للشرف هنا. والوضع، لأن الصورة العلمية لا وضع لها. إذا انتفى التقدم بالشرف، وانتفى التقدم بالوضع، بقي التقدم بالعلية كتقدم النار على الإحراق، تقدم بالزمان كتقدم الوالد على ولده في الزمن، والتقدم بالذات كتقدم تقدم الله تعالى جميع خلقه بالذات. وعلى هذه التقادير الثلاثة، يعني التقدم بالذات والعلية والزمن، يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمن. نعم، ما فيه أصلا هنا بعد زمني في الإدراك، ما فيه. يعني أنت تقول لصديقك: ترى أنت التفاحة في المرآة؟ هو ينظر إلى المرآة يقول: اصبر خمس دقائق. يصبر خمس دقائق ثم يقول: رأيتها. لا معنى لهذا الكلام. إذن التقدم والتأخر بالزمن حذفه. ماذا بقي؟ تقدم بالذات والتقدم بالعلية. نعم، فلا بد من استعداد. نعم، وعلى هذا التقدير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمن. ولا شك فإن علم الله تعالى الأزلي والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمن، والمتأخر عن غيره بالزمن يمتنع أن يكون متقدم من عليه بنوع من أنواع التقدمات بالاعتبار، لذا كان به متأخرا. والجواب عنه ما تقدم أيضا. الجواب ما هو؟ أن العلم الفعلي هو الذي يولد المعلوم. لا 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 لا، هنا أصلا هذا التفاح الخارجية والتفاحة في المرئية أصلا هنا ليس من أقسام التقدم. ولهذا قلت لكم حقيقة واحدة، والحقيقة واحدة لا تكون متقدمة على نفسها، لا بالذات، لا يمكن أن تكون ذاتها متقدمة على ذاتها، ولا تكون بالزمن، لا معنى أنت تكون متقدم على نفسك بالزمن، يعني موجود البارحة وخلقت اليوم، غير معقول، ولا بالعلية ولا بكل أنواع التقدم خارج تخصصا، هنا حقيقة واحدة. إذن هذا الكلام كله لا معنى له من العلماء الحلي رحمة الله عليه. وعلى هذا التقدير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع، يعني تأخر الواقع الخارجي عن العلم تابع للعلم الانفعالي في الزمان. ولا شك في أن علم الله تعالى الأزلي يعني لا يدخل في الزمان، والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمن. كيف متقدمة بالزمن؟ كيف متقدمة بالزمن؟ يعني التفاحة في المرآة مرت الزمان بدون كاشفية، يعني هي متعينة في المرآة لكن كاشفية غير موجودة، بعد ثواني بعد ساعة تصل الكاشفية. معقول هذا؟ معقول؟ يعني أنت تريد ترتب وضعك قبل الخروج من البيت، تروح للمرآة ترتب نفسك لحيتك عمامتك لباسك، تجلس أمام المرآة فتنتظر خمس دقائق حتى صورة تظهر. مش الخرافة هذه؟ أنت بمجرد أن تتموضع أمام المرأة صورتك تنعكس. أصلا زمان ما فيه، زمان فيه، يعني هنا ما في تابع ومتبوع، لأن صورتك أنت وأنت هي الصورة فقط، في مرأة في مرتبة كاشفية وفي مرتبة واقعية. إذن هذا الهراء كله لا قيمة له. نعم نعم، والمشكلة البنيوية أنهم فككوا بين حقيقة واحدة، يعني جعلوا التفاح المرآتية غير التفاح الخارجية. لا، هذا خطأ. حقيقة واحدة لها لحاظ كاشفي ولحاظ واقعي، والحقيقة الواحدة لا تكون متقدمة لا بالذات ولا بالعلية ولا بالزمان ولا بالشرف ولا بالوضع. إذن هذا كله كلام لا معنى له. وعلى هذا التقدير الثلاثة، يعني التقدم بالذات والعليا وبالزمن، يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمن. ولا شك في أن العلم، هذه يعني كلمة ولا شك، فإن علم الله تعالى الأزلي لماذا لم أتى بها؟ ولا شك يعني ولا ريب في أن علم الله تعالى الأزلي والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمن. يعني كيف يعني الله تعالى يخضع للزمان والنفوس العالية يعني جالسة في أفق الزمان ثم خلقت؟ لا، الزمان أصلا لم يكن، لأن الزمن من مصادق الخلق، الزمان حركة حركة للمادة. نعم، والمتأخر عن غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع المتقدمات بالاعتبار الذي كان به متأخرا عنه. والجواب عنه ما تقدم أيضا. الجواب ما هو عن هذا الإشكال؟ الجواب أن العلم الفعلي هو يولد المعلوم. الكلام ليس في العلم الفعلي، كلام في العلم الانفعالي. العلم الانفعالي سببه الخارج، ثم أنا من أين نوصل إلى الخارج؟ من هذا العلم، فهو تابع ومتبوع هذا الدور. نحن نقول رفع الدور هذا أجعلها حقيقة واحدة. يعني أنت إذا رأيت التفاحة في المرآة لا تقول أرى الزجاج مسقولا أو أرى الحديد مسقولا، حتى العرف يدرك هذا، يقول تفاحة، وإطلاق حقيقي، صدقني إطلاق حقيقي. ملاك هذا الإطلاق الحقيقي ما هو؟ وحدة الحقيقة، وحدة الحقيقة، هذا هو الملاك. ما هو ليس الإطلاق هنا إطلاق المجازي. نعم. المسألة 15 في توقف العلم على الاستعداد، واضحة جدا، لأن الإنسان مرتبط ببدن، فإذا اكتسب شيئا يعني كمالا فحتما بدون قابلية لا يمكن خروج من القوة إلى الفعل، يحتاج إلى إمكان استعدادي الذي هو القابليات. نعم. قال ولا بد في العلم من الاستعداد، يعني القابلية. أما الضروري فبالحواس. نعم. وأما الكسبي فبالأول، الأول يعني العلم الفعلي، العلم الضروري. أقول قد بينا أن العلم إما ضروري يعني شهودي، وإما كسبي يعني نتحرك حتى نصل إليه، مثل دراسة في الحوزة، إنسان يكسب يتكامل. وكلاهما يعني الضروري يعني الشهودي الذي لا يحتاج إلى جهد وفكر وتأمل واستدلالات، حصل بعد عدمه. إذا الفطرة البشرية خلقت أولا عالية على العلوم، ثم يحصل لها العلم بقسمه، يعني الشهودي والعلم الكسبي. هنا اكتب حاشية، لأن أنت عالم دين وستصير عالم دينيا، وهذه خطورة جدا. هذا المبنى أن الفطرة خلقت عارية عن العلوم في بعدها الطبيعي، في بعدها الطبيعي، يعني إذا تركنا الإنسان في بعده الطبيعي نعم يجب أن يفعل استعداداته حتى يتكامل ويكسب العلم، أما في بعدها الإلهي لا، فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فقط الوعي بهذا الإله محتاج إلى النضج العقلي، ألهمها فجورها وتقواها. يعني أنت في داخل نفسك تدرك بالشهود دوائر الفجور ودوائر التقوى، فأنت باختيارك تتحرك في دائرة التقوى يعني الخير، أو تتحرك في دائرة الفجور يعني الشر، هذا شأنك، ولهذا أنت مسؤول ومكلف. لكن الفطرة عارية عن العلوم لا أبدا، في العلوم الفوقية والإلهية الفطرة بالعكس مملوءة بالخيرات. نعم، لكن العلم بهذه الواقعيات الآيات الأفقية والأنفسية، نعم، بتفعيل الاستعداد. إذن هذه الكلمة، إذا الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم، هذه بالنسبة للعلوم الطبيعية، ثم يحصل لها العلم بقسميه الشهودي والكسبي، فلا بد من استعداد سابق يحمل القابلية، مغاير للنفس يعني عرض، وفاعل للعلم. فاعل العلم يعني بنحو المعد، الفاعل للعلم والله تعالى، والله الذي يفيض عليك الكمال العلمي. فقط هذه القابليات أرضية لإفاضة العلم، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالضروري فاعله هو الله تعالى، إذا القابل لا يخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته، وإلا لم ينفك عنه. الشهودي لا، الشهودي لا يحتاج إلى هذه القابلية. وللقبول درجات، نعم، يبين لك أن الكمال العلمي يحتاج إلى كمال علمي يعني تشكيكي، نعم، من حيث القابلية التشكيكي، يعني قد تجد شخصا قابلية قوية وتجد شخصا قابلية أقل. وللقبول درجات مختلفة في القرب والبعد، اكتب التشكيك، يعني القبول حقيقة تشكيكية. وإنما تستعد النفس للقبول على التدريج، لا يمكن أن لا يمكن أن أنت في المقدمة تدعي الاجتهاد، يجب أن تتدرج، مقدمات، سطوح، إتقان المباني في السطوح، ثم تروح إلى درس خارج مدة طويلة، ثم تدريس ومباحثة ومراجعة وجلوس مع العلماء حتى يتعين فيك الاجتهاد على العرف الحوزوي الأصيل. نعم نعم عرف الحوزوي الأصيل. نعم. وإنما تستعد النفس للقبول على التدريج، فتنتقل من أقصى مراتب البعد، يعني المقدمات، يعني الآن في الأجرومية والباب الحادي عشر، إلى أدناها قليلا قليلا. أدناها يعني الاجتهاد، لأجل المعدات التي هي الإحساس، إحساس بالحواس على اختلافها والتمرن عليها وتكرارها مرة بعد أخرى، فيتم الاستعداد لإفاضة العلوم البديهية الكلية من التصورات والتصديقات، فهي كليات تلك المحسوسات. هذه بالنسبة إلى الشهود. وأما النظرية فإنها مستفادة من الناس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء، لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية، أما في التصورات بالحد والرسم، وأما في القصد تصديقات فبالأقيسة المستندة إلى المقدمة الضرورية. يريد يبين لك الفكر كيف، إما تصور وإما تصديق. هذه مسألة ليست مسألة استدلالية، مسألة معاينة مشهودة، الكل يدركها بالشهود المعاينة، يعني لا أحتاج إلى دليل، مجرد أن تدخل في الدليل تقع في الدور. نعم. أنت تريد تبين في العلم النظري يحتاج إلى ماذا؟ تكامل. أنت الآن في صدد العلم النظري، تأتي بالعلم النظري لبيان ذلك الدور. هذه الأمور تكفي المعاينة، تكفي المعاينة. نعم. المسألة السادة عشر في المناسبة بين العلم والإدراك يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.